الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأعراف. فاليوم السبت 13 من رمضان لعام 1437 من الهجرة، ونستمر في هذا التفسير وفي قصة أخرى من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، فهو معطوف على قوله لقد أرسلنا نوحا إلى قوم، لقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، قال وإلى مدين أخاهم شعيبا. واختلفوا في مدين، فقيل اسم البلد وقيل اسم القبيلة، واسم القبيلة بسبب أنهم أولاد مدين ابن إبراهيم، ومدين صار اسما للقبيلة والله أعلم. وكانت ديار مدين بأرض معان من أطراف الشام مما يلي الحجاز قريبا من بحيرة قوم لوط إلى آخره. ونسب شعيب عليه الصلاة والسلام وقع فيه خلاف كثير لا دليل عليه، وقع فيه بعض الأخطاء التي لا دليل عليها. غلط بعض العلماء بعض المؤرخين فزعم أن شعيبا كان بعد موسى، وهذا غلط، فإن شعيبا كان قبل موسى، وهذا لا شك أنه غلط، لأن شعيبا قبل موسى، وقد دلت عليه آيات القرآن في سورة الأعراف هذه وغيرها، لأن الله في هذه السورة لما ذكر قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب مع قوم قال بعد ذلك: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، فدل على أن بعث موسى بآيات الله بعد هؤلاء الرسل وأممهم كما هو نص القرآن. وزعم بعضهم أن شعيبا ابن بنت لوط والله أعلم. قال بعض العلماء: هو ممن آمن مع إبراهيم لما نجا من النار وهاجر معه، وكما قلت إن هذه أقوال الله أعلم بها ولا دليل عليه. وغاية ما يفيد أن شعيب نبي من أنبياء الله عز وجل بعثه الله إلى أهل مدين، وذكر الله في قصته في آيات متعددة في سورة الحجرات وفي سورة الشعراء وفي سورة صاد وغيرها، وأن شعيبا أرسل أيضا إلى أصحاب الأيكة. اختلف العلماء في شعيب، هل أرسل إلى أمة واحدة أو إلى أمتين؟ بعث الله نبيه شعيب إلى أهل مدين كما هو مذكور، وجاء في آيات أخرى كذب أصحاب الأيكة المرسلين في سورة الشعراء وفي سورة صاد أن شعيبا أرسل أيضا إلى أصحاب الأيكة. والعلماء مختلفون، هل أصحاب الأيكة هم مدين فيكون شعيب أرسل إلى أمة واحدة، أو مدين أمة وأصحاب الأيكة أمة فيكون شعيب أرسل إلى أمتين؟ هذا خلاف معروف مشهور بين العلماء، وأكثر أهل العلم على أنهم أمة واحدة، كانوا يعبدون الأيكة أي شجرا ملتفا، وأن الله سماهم مرة بنسبهم مدين ومرة أضافهم إلى الأيكة التي يعبدونها، وجزم بهذا ابن كثير في تفسيره وفي تاريخه. وممن اشتهر عنه أنهم أمتان قتادة وجماعة. الذين قالوا إنهما أمتان قالوا، شوف دليلهم، قالوا في مدين قال أخوهم وإلى مدين أخاهم شعيبا، وفي آية إذ قال لهم شعيب. أما أصحاب الأيكة فلم يقل إنه أخوهم، بل قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ولم يقل أخوهم شعيب. ويجاب عن هذا بأنه لما ذكر مدين ذكر الجد الذي يشمل القبيلة ومن جملتها شعيب، ذكر أنه أخوه من النسب. أما قوله أصحاب الأيكة فمعناه أنهم يعبدونها، ولما ذكرهم في مقام الشرك وعبادة غير الله لم يدخل معهم شعيبا في ذلك، وهم أمة واحدة هكذا قال بعضهم. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال ابن كثير: وكان أهل مدين كفارا يقطعون السبيل ويخيفون المارة ويعبدون الأيكة، وهي شجرة من الأيك حولها غيظة ملتفة بها، وكانوا من أسوأ الناس معاملة، يبخسون المكيال والميزان ويطففون فيهما، يأخذون بالزائد ويدفعون بالناقص. فبعث الله فيهم رجلا منهم هو رسول الله شعيب عليه الصلاة والسلام، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونهاهم عن تعاطي هذه الأفاعيل القبيحة من بخس الناس وإخافتهم، فآمن به بعضهم كفراء أن يكمل أكثرهم، حتى الله حل بهم البأس الشديد وهو الولي الحميد. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كبقية الرسل دعوتهم التوحيد، هذه الكلمة العظيمة التي هي معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات، لا إله إلا الله نفي وإثبات، وهذا هو التوحيد، أن تؤمن بالله وتكفر بالطاغوت، وهي دعوة جميع الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعاهم إلى التوحيد. ولذلك في سورة هود قالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ طبعا قولهم صلاتك من باب الاستهزاء، يعني هذه الصلاة التي تصلي تنهانا عن كذا، هذا معروف اسلوب استهزاء. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، أي حجة ومعجزة ظاهرة بينة واضحة على صدق ما جئتكم به. ما هي معجزة شعيب؟ ما هي آية شعيب؟ لم تذكر. هل وردت؟ لم تذكر. سؤال: هل له آية؟ نعم، لأنه ليس هناك رسول أو نبي له آية، وليكن متنبئ، كيف يصدقونه الناس حينما يأتي الناس ويقول الرسول مباشرة، سيقول الناس: ما دليلك على أنك رسول؟ فهذا أمر متفق عليه، وأن المراد هنا قد جاءتكم بينة من ربكم، أي معجزة آية. لماذا آية؟ تدل على صدقي، آية تدل على صدقي، لأنه لابد لمن يدعي النبوة من آية، آية تدل على صدقه، وإلا لكان متنبئا لا نبيا. فهذه الآية دلت على أنه حصلت له معجزة دالة على صدقه، رأوها. ولله عز وجل الحكمة العظمى والحكمة الكبرى والحكمة الكاملة، لم يذكرها الله عز وجل، لكنها آية عظيمة: قد جاءتكم بينة من ربكم. ونبينا عليه الصلاة والسلام له آيات، وأعظم آيات القرآن فهو بقي، وبعض الآيات ذهبت مثل ناقة صالح، هل هي موجودة؟ لا. ولذلك هناك حديث يدل على ذلك: ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، هذا حديث نص في هذه الآية، إنه ما من نبي إلا ومعه آية تدل على صدقه آمن عليه البشر. وأنا أكثرهم تابعا، لأن آية النبي عليه الصلاة والسلام بقية القرآن إلى يوم القيامة، أما أكثر الأنبياء آياتهم ذهبت كناقة صالح وغيرها. قد جاءتكم بينة من ربكم، ربكم سيدكم ومربيكم وخالقكم ومدبر شؤونكم، ربكم الذي رباكم وأوجدكم من العدم. قد جاءتكم بينة من ربكم، وكان شعيب يسمى خطيب الأنبياء لحسن براعته وحسن مخاطبته لقومه. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي وعظهم في معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال والميزان ولا يبخسوا الناس أشياءهم، أي لا يخونوا الناس في أموالهم ويأخذونها على وجه البخس. ما معنى ولا تبخسوا؟ البخس ما هو؟ النقص. النقص وهو نقص المكيال والميزان خفية وتدليسا، كما قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم هم يخسرون، أي ينقصون مصلحتهم، وإذا كان عليهم ينقصون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. نعم. وهذا من الأمور العظيمة أن الناس، أن الإنسان يأكل حقوق الناس ويظلم الناس بأي طريقة من الطرق. وللأسف تلاحظون، وهذه نقطة فائدة، تلاحظون كل معاصي الأمم قد توجد في آخر الزمان. انظر أي أمة من الأمم مثل هذه الأمة الآن، غير الشرك، دعنا من الشرك، فأوفوا الكيل والميزان. انظر الآن أكل المال بالباطل بجميع أنواعه. إن جيت مثلا، طبعا لا أحد يقول أن تعمم، نحن لا نعمم، هذا أمر معلوم، يعني ما يلزم الملقي يقول أنا لا أقصد التعميم، هذا أمر معروف يعرفه كل الناس إلا الإنسان الجاهل. ورشات السيارات مثلا، وهذه مشهورة عند الناس، يسلفون بها، تقول اترك السيارة ورح، لأن الخراب قد يكون خفيف ما يعلمك، فيجيك يقول 400 ريال 500 ريال، هذا معروف. انظر مثلا اللي يبيعون بالسيارات، انظر مثلا اللي يبيعون بالأراضي، انظر كذا وكذا إلى غيرها، أمور كثيرة، أمثلة جدا. العام الذي يعمل لك الجدار أو كذا وكذا، ربما يغش. المهم أكل مال بالباطل بعد طرق كثيرة، نسأل الله السلام. فتجد أن المعاصي التي وقعت فيها الأمم موجودة، نسأل الله السلامة، سواء عند الأمة الماضية أو التي قبلها أو التي قبلها. المحلات الآن تجد يقسم بالله إن سعره كذا وكذا، هو ليس سعره بكذا وكذا، وأصبح أكل مال بالباطل خاصة بعد الانفتاح أمر عادي. وهذا من علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يمالي المرء أكل المال من حل أو حرام. قال لهم شعيب: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وذكرنا ما هو الإفساد في الأرض: المعاصي والمنكرات، وأعظم ذلك الشرك بالله عز وجل بعد إصلاحها ببعثة الرسل وتقرير التوحيد وتقرير الرسل، فإنه لا صلاح للمجتمعات إلا بالتوحيد. ولذلك جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا مقنع القطرة من السماء. والله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا نقصت الأرزاق، غلت الأسعار، أصيب الناس بفقر أبدا أبدا بسبب الإفساد في الأرض وبسبب أكل الحرام وغيرها. وإلا لو اتقى الله عز وجل عبد لا يمكن يخشى من الفقر. لماذا؟ لأن الله عز وجل خلقك، هو الذي تولى رزقك، كيف أنت تقول ما وين رزقي وين رزقي؟ نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وانظر إلى أحوال الناس، كلما صلحت أحوالهم وأشرق العلم وأشرقت النبوة صلحت أمورهم. كان الناس أول رواتبهم وأموالهم التي تدخل عليهم شهريا ما تتعدى يعني كم ألف، وكانت أمورهم صالحة، كرم وجود وتعاون وعز وفعل الخيرات. وكثرت الأموال الآن، بل ربما تجد البيت جميعه يستلم راتب أو يستلم دخل أو كذا، ومع ذلك انتشر البخل، تجد بعض الناس لم يفتح بابه أبدا حتى العقيقة وهي العقيقة، وانتشر البخل وقلة الكرم وقلة التعاون وقلة المساعدة. دعك من هذه الأمور، وكثرت الديون والهموم والفقر بسبب الذنوب. ودقق في الناس في هذا الوقت، تجد أين تذهب أموالهم؟ سفريات للخارج وأمور محرمات عبر الإنترنت وعبر ما يسمى بالواتساب وغيرها إلى آخره. فالقضية ليست قضية دولة أو قضية فلان، قضية ذنوب ومعاصي. ما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أكثر الناس ما يؤمنون بقضية البركة، إن المال بالبركة، إن العلم بالبركة، لا. فيضطر، أنا كم أتباعي، ويضطر كم راتبي أو كم مالي وكم يدخل علي، ما يعتقدون بشيء اسمه البركة. العبرة بالبركة. من يعرف كم مات النووي وكم عمره يوم موت النووي؟ 44 أو 45 وانظر ماذا فعل النووي رحمه الله. شف رياض الصالحين هذا يقرأ بكل مسجد، الأربعين النووية هذا يحفظ بكل مكان، والمجموع وشرح مسلم وغيرها وغيرها. حافظ حكمي مات عمره 36، وهذه كتبه ودفاعه عن الأقيلة. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، أي ما أمرتكم به من إخلاص العبادة لله وإيفاء الناس حقوقهم وترك الفساد في الأرض خير لكم إن كنتم مصدقين لي في قولي. ولا شك أن طاعة الله عز وجل كلها خير. ماذا يقول الله عز وجل؟ ولو أنها الكتاب آمنوا واتقوا لا أكل الآية يقول لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال العلماء معناه ماذا معنى الآية؟ معنى أن تأتيهم الأرزاق من كل جهة، تأتيهم الأرزاق من كل جهة لو اتقوا الله عز وجل وأقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وعد من الله عز وجل، أبدا تأتيك الأرزاق من كل مكان وأنت لا تحتسب، لكن الناس صار فيه قلة يقين وقلة شك فأصبح هذا الأمر. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن بها وتبغونها عوجا. يحذرهم مما حذرهم الكيل والميزان. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، قال ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. ينهاهم شعيب عليه الصلاة والسلام عن قطع الطريق الحسي والمعنوي، حسي ومعنوي. فأين الحسي وأين المعنوي؟ الحسي هنا بكل صراط توعدون، أي توعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالكم. هذا نسميه ماذا؟ طريق حسي. يجلسون في الطرقات قطع طرق، يقطعون الطرق على الناس إن لم يعطوهم الأموال يقتلوهم. قيل ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه. لماذا القول الأول صح؟ لأن الثاني بالآية اللي بعده، لأن من قال تتوعدون المؤمنين الآتين لشعيب نقول هذا معنوي وقد ذكره الله فيما بعد، قال وتصدون عن سبيل الله، فصير الكلام تكرار. فلذلك نقول لا، وتقعدون بكل صراط توعدون الحسي، الطريق الحسي، يجلسون في الطرق يقتل الناس اللي لم يعطوهم أموالهم. أما المعنوي قال وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. صدون عن سبيل، يجلسون في كل طريق يصدون عن سبيل الله من آمن به. لماذا؟ تبغونها عوجا. سؤال، موجودة الآن أو لا أو ما لا علاقة؟ إلا موجودة، بل في هذا الزمان أكثر. يريدون ملة شعيب أن تكون عوجاء. طيب كيف تكون عوجاء؟ من يعرف؟ نبث الشبهات ونبث الكلام والبدع، يصدون. هذا فقير أتباعه فقراء، نحن في القرن العشرين، هذا تخلف، أنتم متخلفين. موجود الآن، كثرت في هذا الزمان، أوضح وأوضح، يجلسون في القنوات وفي الإنترنت وغيرها، هذا تخلف، هذا قديم، هذا ما ينفع الوقت الحاضر، نحن في زمن في القرن العشرين أو 21 وإلى آخره إلى آخره، هذه همجية، نحن متخلفون وإلى آخره. وقصدهم يصدون عن سبيل الله عز وجل. ولذلك ما حد يصرح إلا القليل، بعضهم ما يصرح وإنما من بعيد. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وكلامهم مكرر، تخلف ما تقدمنا وإلى آخره إلى آخره. والحمد لله رأيت مناظر أمس، ما حدث في مباريات أوروبا من تذابح وتضارب، همجية، أثبت للعالم أنهم هم الهمجية. شفتوا المقاطع بالشوارع يتضاربون من غير أي شيء، من غير لا مباريات ولا شيء، في مباريات تسمى بأوروبا وكذا، ويتضاربون ويتذبحون ويتقاتلون من لا شيء. ثبت لهم أيهم الهمج من شيء. وصرحت فرنسا، صرحت منعنا الخمور، منعنا الخمور أيام الدورة، 40% مخمورون. فشف أحكام الإسلام، أحكام الإسلام ما حرم الخمر إلا لحكمة، تذبحهم وتضارب بسبب الخمور. وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. الله أكبر. هذه موجودة، قنوات وجرائد واجتهاد وشغل، وليس فقط من الكفار وكذا، حتى للأسف ممن ينتسب الإسلام للأسف، أو من كان قديما ينتسب الالتزام. نحن تحضرنا ونحن تقدمنا، ما رأيناك تقدمت، ما رأيناك فقر وهموم وغموم، ما رأينا تقدمت. تبغونها عوجا، يريدون الاعوجاج، الطعن في الدين، لكن ما يستطيعون. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، يذكرهم بالنعم، مرة ترهيب ومرة ترغيب، يذكرهم. إذ كنتم مستضعفين لقلتكم فصرتم أعزة لكثرة عددكم، فاذكروا نعمة الله، اذكروها بقلوبكم واذكروها بألسنتكم واذكروها في مجالسكم. لماذا يا فرحان؟ نعم، لأن من ذكر النعمة شكرها، ومن لم يذكر النعمة لا يشكرها، ينسى. ولذلك قال بعض السلف، وحينما سئل ما سبب أحوال الناس كذا، قال لأنكم انشغلتم عن النعمة، عن شكرها انشغلتم بالنعمة. صدق رحمه الله، هذه قيس لك وضعنا. أنت حينما تأتيك نعم تنشغل، ماذا أكل، ماذا أشرب، انشغلت عن الشكر وعن النعمة وعن الصحة والعافية. وهذا دي عند الكثرة عز، وفعلا الكثرة عز. حينما ترزق مثلا بجيش كثير أو بلد كثير، هذا معروف على مستوى العالم إذا وفق الله عز وجل وطرح فيهم البركة. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وما قوم لوط منكم، هذه بأي صورة؟ بهود، قصة شعيب بصورة هود. وما قوم لوط منكم ببعيد. تحذير، وهذا الداعية إلى الله، ترغيب وترهيب، ليس فقط ترغيب، ليس فقط ترغيب. وأن ترى الناس منكرات وأنواع المنكرات وطغيان وحرب على الله، حتى العوام، كلها قصة قصة قصة. ذكر بالله، ذكر بالقبر لو مرة واحدة، ذكر بالموت لو مرة واحدة، ترغيب ترغيب ترغيب. وكما قلت ترجع للإخلاص. هل هذا مخلص يريد رفع دين الله؟ سيتكلم بالترغيب والترهيب، أو يريد من أنا فيتكلم ما يعجب، ما يعجب الناس. ولما أسلوب الترهيب خاصة بالوقت الحاضر مهم جدا، كثرة الأناشيد وكثرة الأغاني وكثرة الأفلام اللي يسمونها إسلامية، وانشغل الناس تذكير بالموت وبالقبر وبالآخرة، وتذكير بعقوبة الله عز وجل. وإذا قال وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، انظروا بقلوبكم وانظروا بأبصاركم، صح وخطأ؟ صح. انظروا بقلوبكم حين تقرؤون في الكتب وتقرؤون في القرآن قصص هذه الأمة التي كانت أقوى منكم، أقوى منكم وأكثر عدة وعتادا، ومع ذلك أهلكها الله عز وجل عن آخرهم وأذهبهم وماتوا وأصبحوا عبرة لغيرهم. انظروا أمر، وما أمر الله بالنظر إلا لأن النظر فيه فائد تلقيح العقول. إذا أردت تعرف الرجل كيف يكون عاقل، كيف عاقل حتى بالأمور العادية، تجد انظر يقول ماذا حدث لفلان، ماذا حدث لفلان. إذا أراد أن يشتغل بتجارة مثلا يقول انظر لفلان وانظر لفلان. أما الذي لا يريد أن يكون عاقل ولا يريد ذلك ما ينظر، لا، لأنه يعلم أن هذا العاقل سيقول لا تفعل كذا خطأ. لا، وإذاك لو الناس حكمت عقوله ما أخذت ديون ومديون. وانظروا أمر، وإذاك من توفيق الله للعبد أن يرزق النظر والتأمل والتفكر. أذكر قرأت فائدة لابن حزم رحمه الله، فائدة ربما في هذا الأمر لكن ليس ربما خارج هذا الموضوع، لكنها فائدة. يقول أعظم شيء السكوت عند حدوث القضايا الحساسة. عندما تحدث قضية حساسة، عاد سواء على مستوى الدول أو العالم أو على مستوى الديرة مثل رفحة مثلا، ما حد يسكت، صح؟ كل يقول، مثل لما نقول يتهاوش اثنين مثلا بدائرة حكومية، الجميع هذا مخطئ كذا. يقول من أعظم الأمور السكوت في هذه، السكوت، بس ما يوفق لأحد، لأن كل واحد يقول رأيه، ليش تمنع؟ أنا لي رأي وأنت لك رأي. يقول أنا قرأتها اليوم الصباح، يقول وأعظم السكوت، السكوت في الأمور الحساسة. وله وجه، مو بله وجه، بل هذا الواجب، لا أدري عنها ولا أعرف عنها، وليست في ديرتي ولا في مدينتي، ولا رأيت هذا ورأيت هذا، لكنها صعب السكوت. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، انظروا كيف كان عاقبة، العاقبة ما يؤول إليه الشيء، انظر عاقبتهم، انظر آخرتهم ماذا حدث. أهلكوا ودمروا وأبيدوا عن آخرهم، عن بكرة أبيهم، بسبب ماذا؟ بسبب ما وقعوا فيه من المعاصي وتكذيب الله وتكذيب رسوله. وانظروا، طيب نظر العين، نعم نظر العين، هذا بماذا؟ بالشيء اللي تراه، اللي تراه مثلا القوم بجانبنا، مريت مثلا من مدائن صالح، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. إذا ننظر بأعيننا وبأعين قلوبنا. تقرأ حينما تقرأ تفسير ابن كثير، حينما تقرأ البداية والنهاية، حينما تقرأ قصة القرآن، لابد تكون في قلبك انظر كيف أهلكهم الله عز وجل. ولا يستطيل بك الأمر، هؤلاء جلسوا آلاف السنين، مئات السنين. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. يقول لهم شعيب، آمن الطائفة معه وطائفة الأكثر لم يؤمنوا، قد اختلفتم علي، فاصبروا أي انتظروا حتى يحكم الله بيننا أي يفصل وهو خير الفاصلين. سؤال، فصل أو لا؟ فصل، أهلك هؤلاء وأبقى هؤلاء. هذه يسمى تفسير القرآن بالقرآن. نقول نعم، أن الله حكم بحكمه. ما هو؟ قال الله تعالى، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة، وقال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، وقال الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، وقال فأخذهم عذاب يوم الظلة الآية كما سيأتي. حكم الله وانتهى، أهلك المجرمين المكذبين الضالين. ثم قال الله تعالى، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. هذا إخبار من الله تعالى عما واجهت به الكفار نبي الله شعيبا ومن معه من المؤمنين في توعدهم إياه ومن معه بالنفي من القرية أو الإكراه على الرجوع في ملتهم والدخول معهم فيما هم فيه. وهذا خطاب مع الرسول وسيأتي ما المراد. قال أولو كنا كارهين، أي أتجبروننا على الخروج من الوطن أو العودة في ملتكم ولو كنا كارهين لذلك؟ وهذا استفهام للإنكار. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، أي إن عدنا إلى دينكم بعد أن أنقذنا الله منه بالإيمان وبصرنا بالهدى نكون مختلقين أشد الكذب على الله وهو أعظم أنواع الكذب. وهذا تيئيس للكفار من العودة إلى دينهم. وهذه الآية فيها مباحث. المبحث الأول، قال الملأ الذين استكبروا، سبق أن الملأ هم كبار القوم والوجهاء، وسبق أيضا لماذا سموا ملأ. وقوله قال الملأ الذين استكبروا، فالكبر دائما يغلب على جانب أو يغلب على أصحاب الأموال وأصحاب الملاهي والكراسي، ولذلك من يتواضع منهم يرتفع. ولكن نعرف أن المال والمنصب والمكانة قد تكون سببا في الكبر. قال الملأ الذين استكبروا، ونستفيد أن الذين اتبعوه هم الذين لم يستكبروا. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، بيّن الله عز وجل بأن قوم شعيب توعدوه بالإخراج من الوطن أو العودة إلى الدين. وقد بيّن الله عز وجل أن هذا ديدنة جميع الكفار. قال الله تعالى، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قال تعالى عن قوم لوط، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال تعالى عن مشرك قريش، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقال تعالى، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال الله تعالى، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثانيا، في هذه الآية سؤال معروف، تقريبا جميع كتب التفسير ذكرت ذلك، هذا السؤال، كيف قال أو لتعودن؟ فإن ظاهر الآية أن شعيبا قد دخل في ملتهم سابقا يوما ما، لأنهم قالوا مخاطبين له أو لتعودن في ملتنا، وقول شعيب قد افترينا على الله كذبا إن عدنا، فظاهر الآية أن شعيبا كان على ملتهم أو دخل في ملتهم. وأكثر الأصوليين وعلماء التفسير أن شعيبا لم يكن كافرا يوما ما، فإن الله عز وجل قال العلماء إن الأنبياء معادن وحي ومحل الخير، والله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يكفرون بالله لأن فطرتهم التي ولدوا عليها لا يبدلها الله بالكفر لمكانتهم عنده. وأكثر العلماء على أن الجواب أو يجاب على ذلك بجوابين. الجواب العرب أول أن العرب تطلق لفظة عادة تطلقه إطلاقين. أولا عاد إلى أمر كان فيه سابقا كما هو معروف، وتطلقه بمعنى صار، كما يقال عاد الخمر خلا أي صار، وقولهم عاد الطين خزفا أي صار. ولا شك أن هذا الاستعمال موجود في عاد في لغة العرب. الجواب الثاني وقال به يعني جمع من أهل العلم أن نبي الله شعيبا كان معه جماعة من قومه آمنوا به، فالذين آمنوا به من قومه كانوا كفارا على ملة قومهم وهم عدد كثير، وهو رجل واحد فعبر باسم العدد الكثير وغلبوه على ذلك الواحد، والتزم معهم شعيب في ذلك الخطاب تغليبا لقومه الأكثرين. نسمع لابن كثير وابن الجوزي. يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الجملة يقول وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا معه على ملة. ابن الجوزي رحمه الله يقول فإن قيل كيف قالوا لتعودن وشعيب لم يكن في كفر قط فيعود إليه، فعنه جوابان. ذكر الجواب الأول أنهم لما جمعوا في الخطاب معه من كان كافرا ثم آمن خاطبوا شعيبا بخطاب أتباعه وغلبوا لفظهم على لفظه لكثرتهم وانفراده. نعم. أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها، أي ما يصح ولا ينبغي ولا يمكن أن نرجع فيها إلا أن يشاء الله ربنا. أدب أو لا؟ أدب مع الله عز وجل، لأن كل شيء بأمر الله عز وجل. فنبي الله شعيب لما تبرأ من الملة الكافرة وقال إنهم إن عادوا إليها فقد افتروا على الله كذبا فوض جميع أمره إلى الله وبين أن الأمور كلها بيد الله، فهو الذي بيده الهداية وإليه الضلال. فإن نبي الله شعيبا وإن كان من خيار المرسلين لا يهديه ويوفقه إلا ربه، وهذه عادة العارفين بالله يعلمون أنه لا توفيق إلا بتوفيق الله. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، ونحو ذلك من الآيات. إلا أن يشاء الله ربنا، يريد ربنا بمشيئته الكونية القدرية شيئا فلا مفر ولا موئل عما شاء وقدر. إلا أن يشاء الله ربنا. وسع ربنا كل شيء علما، أي وسع علمه كل شيء، فهو جل وعلا يعلم الموجودات والمعدومات والجائزات والمستحيلات، فإنه تعالى بإحاطته أو بإحاطة علمه ليعلم المعدوم الذي سبق في سابق علمه أنه لا يوجد، وهو يعلم أن ذلك المعدوم الذي لا يوجد أن لو وجد كيف يكون. فهو يعلم مثلا أن أبا لهب لن يؤمن، ومع ذلك يعلم لو آمن أبو لهب أيكون إيمانه تاما أو ناقصا كما لا يخفى. وقد سبق معنا في البقرة وآل عمران والأنعام عند تفسير قوله عز وجل وهو العليم مباحث العلم، لكن نذكر أهم ما يتعلق بمباحث العلم، وإلا تكلمنا عنه وذكرنا ما من صفحة في القرآن إلا وفيها توصف الله بالعلم وهو السميع العليم إنه كان عليما حكيما إلى آخره. وكونه تعالى يعلم المعدوم الذي لا يوجد أن لو وجد كيف يكون، دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل. من الآيات الدالة على ذلك أن الكفار يوم القيامة إذا رأوا النار ماذا يتمنون؟ الرجعة، العودة، وعاينوا صدق ما جاءت به الرسل وندموا وقد فاتت الفرصة، ندموا حيث لا ينفع الندم، تمنوا أن يردوا إلى الدنيا مرة أخرى ليصدقوا الرسل. والله يعلم أنه لا يردهم إلى الدنيا مرة ثانية، لأن هذا مستحيل، الله عز وجل كتب ذلك. فقد بين في سورة الأنعام أن هذا الرد الذي علم أنه لا يكون، بين أنه لو كان لعلم كيف يكون، ولذا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، مع أنه لا يمكن أن يحدث، ولو حدث يعلم كيف يكون، فهو يعلم أنهم لا يردون ويعلم لو ردوا ماذا يكون، كما صرح به ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبدا، لأن الذي ثبطهم من؟ الله عز وجل، لأن الله هو الذي ثبطهم عنها بإرادته وحكمته، كما بينه بقوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وهذا الخروج الذي لا يكون قد علم الله أن لو كان كيف يكون، كما صرح به في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وقد ذكرنا الفوائد المستنبطة من علمنا أن الله عليم بكل شيء، فلا نستطيع أن نعيد ذلك، وقد بيناه أيضا في أول سورة الأعراف. أما الخلق فإنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله عز وجل، والله خلقكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا إلا ما علمهم خالق السماوات والأرض، وسع ربنا كل شيء علما. وهل بعد ذلك يأتي إنسان يتصدق بريال أو بريالين ويذهب وينشره هنا وهناك في شك من علم الله عز وجل؟ ماذا يقول الله؟ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. آية عظيمة، فما داعي تنشر في جريدة أو في إخبارية أو في مكان أو في قناة أو غيرها، فالله يعلم. لكن كما قلنا ترجع إلى اليقين والثقة بالله عز وجل، فكلما قلت ثقة العبد بالله عز وجل وأن القلوب بيد الله بدأ ينشر ما يفعل ويتكلم بما يفعل لقلة ثقته. ولو أيقن توحيدا وعقيدة وأيقن بأن كل شيء بيد الله أبدا لا عمل وحرص كل الحرص. ولذلك ذكر الشيخ السعدي وغيره أن من أعظم فضائل التوحيد أنه يقود إلى الإخلاص، وقد شرحناه في شرح كتاب التوحيد. ما معنى هذا الكلام؟ أن الذي يؤمن بأن الله مطلع عليه وأن كل شيء بيد الله يخلص ويراي، يخلص يقول كل شيء بيد الله انتهى الأمر، كما قال أحد السلف شو يقول؟ يقول لما قرأت قول الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا تركت الحسد. الآية كل يقرأها، كل الناس تقرأ الآية، لكن هذا وقع اليقين في قلبه، نحن قسمنا بين معيشتهم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، إذا انتهى الأمر، لا حسد لا حقد، منتهي الأمر موزع، فلا أحسد ولا أحقد. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. توكلنا تكلمنا عن التوكل بإسهاب في رياض الصالحين وفي التفسير، نذكر الآن النقاط المهمة. على الله توكلنا لا على غير الله عز وجل، فالأنبياء هم أعظم الناس توكلا على الله عز وجل، ومن أراد أن يكون عزيزا قويا معتمدا على الله فليتوكل على الله. والتوكل على الله إسناد الأمور وتفويضها إلى الله، مع العلم أنه لا يقع من الخير إلا ما شاء الله، ولا يصيب العبد من الشر إلا ما كتب. والتوكل من أعلى المنازل ومن أعلى الدرجات ومن أعظم الصفات، وبالذات في هذه الأزمنة المتأخرة التي قل التوكل على الله عز وجل، فأصبحوا يتوكلون على الوظيفة ويتوكلون على فلان وفلان. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة في فضل هذه العبادة القلبية الجليلة. أولا من أسباب دخول الجنة، قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال بعدها أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والجميع يحفظ حديث 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه الأعمال الثلاثة ما الميزة فيها والصفة المشتركة في أنهم التوكل على الله عز وجل. وجاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. قيل في تفسيرها هم المتوكلون. ويكفي في فضل التوكل إن الله يحب المتوكلين، يكفي في فضل التوكل وعلى الله فليتوكل المؤمنون، من علامات الإيمان. ويكفي في فضل التوكل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا الطير. وذكرنا لماذا ذكر الطير؟ لأنه أضعف الطيور، جميع الطيور تستحقره، جميع الطيور تستهين به، ومع ذلك يخرج صباحا جائع ويرجع شبعان. الطير يسميها الصع والدخل الصغير، هذا الصغير يرجع شبعان. وأنت أعطاك الله المال وأعطاك الصحة وأعطاك القوة وأعطاك المال والسيارة والمال والبيت وأعطاك النعم، ومع ذلك يشك في من؟ في الله عز وجل. هذا طير أضعف الطيور، أضعف طير الصغير هذا، ومع ذلك ليه؟ لأنه قال لو تتوكلون على الله حق توكله. وتوكل الله حق توكله باختصار، لأن هذا ليس درسنا، باختصار ألا تقدم على حرام، لأنك تؤمن أن الرزق بيد الله عز وجل. فإذا قيل لك هذا العمل يعني حرام، أو تبيع مثل المجلات أو تبيع الأغاني حرام، ما تقول كيف آكل؟ هذا ضعيف التوكل. المتوكل يقول لا، رزقنا على الله عز وجل، ليس على الشريط ولا على المجلة وكذا وكذا. ويكفي في فضل التوكل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ومن أعظم فضائل التوكل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافي. يقول بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده، ولم يقل فهو حسبه، ولم يقل نؤتي كذا وكذا من الأجر، لا، كما قال في باقي الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه ووقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره. على الله توكلنا. ولابد أن نعرف أن التوكل لا ينافي فعل الأسباب، فالتوكل إذن للتفويض مع الله ما فعل الأسباب. ونذكر لكم بعض الأمثلة. قال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا. مع أنه تعالى لو أراد أسقطه لها بدون هز، فالله قادر أو لا قادر، ومع ذلك أمرها بالهز. ومن أوضح الأدلة على أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل قول يعقوب: يا بني لا تدخلوا من باب واحد محافظة عليهم من العين. ثم قال، انظر الآية: وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. أخذ بالسبب وصرح بالاعتماد على الله. أنا أشتغل بالتجارة، أفتح محل، لماذا؟ أريد أن أترزق. جميل جدا. والاعتماد معتمد على الله ومتوكل على الله عز وجل أن يرزقني وأن يوفقني في عملي. أخذ السبب مع الاعتماد على الله عز وجل. فهناك أسباب تجعل هذا الرجل صادق في تجارته. كيف؟ ما يقبل حرام، ما يكذب على الناس، فهذا صادق في توكل. وهذا يعقوب لا تدخلوا من باب واحد، ثم قال: وما أغني عنكم من الله من شيء. لكن هذا سبب أنتم تفعلون هذا السبب والباقي على الله عز وجل، فهو لا ينافي على الأسباب. إنما الخطأ أن يعتمد على السبب، كما هو أحوال للأسف بعض في هذه الأزمان، اعتمادا على الأسباب. حتى يقول لي شخص، كنت جالس عنده، قال لي شخص: أنت ما تشتغل؟ قلت لا. قال: شلون تأكل؟ قلت: شلون أكل؟ أنا عمري 70 سنة الحين، شلون أكل؟ قال: لا بس يعني أنت انقطعت، أنت يعني ما تشتغل لك 3 سنوات، شلون تأكل؟ شوف سبحان الله، كل يتكلم بما في قلبه، كيف تقول لكم كيف يأكل؟ كيف يأكل؟ الكفار رزقهم الله، والحشرات، الصراصير والحشرات والبهائم، كل رزقها من؟ رزقها الله عز وجل. قال ابن القيم: فعلى حسن ظنك بربك ورجائك له يكن توكلك عليه. ولهذا فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله، والتحقيق أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه، إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنه به، ولا التوكل على من لا يرجوه، واليقين هو العلم التام إلى آخره. قال شيخ الإسلام: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك. قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. قال بعض العارفين: المتوكل كالطفل لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا ثدي أمه، كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه. قال ابن القيم: ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه وكان مأمورا بإزالته لأزاله. قيل لحاتم الأصم: على ما بنيت أمرك في التوكل؟ قال: على خصال أربعة: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت به نفسي، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادره، وعلمت أني لا أخلو من عين الله فأنا مستحم به. وهناك جنازة بعد العشاء، امرأة ماتت للمعلومية يذكرنا بهذا: علمت أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادره. قال بعض العلماء: لا تتكلن على غير الله فيكلك الله إلى من اتكلت عليه. قال منصور بن عمار: قلوب المتوكلين أوعية الرضا. قال بعضهم: علامة التوكل انقطاع المطامع، أي في الخلق والأسباب. احفظوا هذه، أعيدها: علامة المتوكل انقطاع المطامع، ما في فلان أو أصير قريب عند فلان أو فلان يمكن يعطيني أو كذا، ما في. المتوكل ما عنده الأمور هذه. المتوكل يعلم أن رب السماوات والأرض وأن الكون كله بيد الله، لا القلوب ولا المخلوقات، كله بيد الله. وقال آخر: التوكل إسقاط رؤية الوسائط والتعلق بأعلى العلائق. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي احكم بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين أي الحاكمين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. تمرد، طغيان، الكفار، الملأ يقول لمن؟ للمستضعفين، أتباع شعيب. من الخاسر؟ أنتم. انظر، يخبر تعالى عن شدة كفر قوم شعيب وتمردهم وعتوهم وما هم فيه من الضلال. لئن اتبعتم، لا ويقسمون، لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. سيعرفون من الخاسر، سيعرفون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ما الذي خسر؟ هم. الرجفة الزلزلة القوية التي تؤدي إلى تحريك قوي عنيف. وجاثمين موتى، قيل كل واحد منهم منكب على وجهه لا روح في جسده، نسأل الله السلامة. فأخذتهم الرجفة. وهنا سؤال مشهور، وهو الهلاك الذي أصاب قوم شعيب، ذكر الله تعالى في الأعراف أنه رجفة، فأخذتهم الرجفة، وذكر في هود أنه صيحة. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وذكر في الشعراء أنه عذاب يوم الظلة، قال تعالى: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. لابد أن نجمع بين الآيات في الأعراف وفي الشعراء وفي هود. وحقيقة ابن كثير رحمه الله أجاب بجواب جميل في تفسيره عن هذا، نذكر كلام ابن كثير رحمه الله، مختصر كلام ابن كثير: قد اجتمع عليهم ذلك كله، أصابهم عذاب يوم الظلة، وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم، ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم، فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمدت الأجسام. هذا جمع بينهما. نسمع لابن كثير ماذا يقول، كلامه جميل. أخبر الله تعالى هنا أنهم أخذتهم الرجفة كما أرجفوا شعيبا. أنا ابن كثير يبي يقول لماذا قال رجفة ولماذا صيحة؟ كما أرجفوا شعيبا وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء، كما أخبر عنهم في سورة هود، فقال: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة. والمناسبة في ذلك والله أعلم أنهم لما تهكموا بنبي الله شعيب في قولهم: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، فجاءت الصيحة فأسكتتهم. وقال تعالى في سورة الشعراء: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، وما ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة، وقد اجتمع عليهم ذلك كله. أصابهم عذاب يوم الظلة، وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب، ثم جاءت صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم، فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمدت الأجساد فأصبحوا في دارهم جاثمين. كلام جميل لابن كثير رحمه الله. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. نتكلم على الخسارة، هم الخاسرين. بين في القرآن أن جميع بني آدم في خسارة إلا من اتصف بأربع صفات. أبدا، هذه آية من أعظم الآيات. قال الشافعي: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة كفتهم. أبدا، خذها قاعدة، هذه السورة قاعدة، كل في خسارة، كل أحد في خسارة إلا من جمع هذه أربعة الشروط. والعصر: إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أربع صفات لمن أراد أن يسلم من الخسارة، صلى الله عليه وسلم. فلذلك صدق الشافعي حينما قال هذه الكلمة: كافية في وعظ الخلق، كافية لمن صدق مع الله عز وجل هذه السورة. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. سبحان الله، أهلكهم استئصارا عن بكرة أبيهم كأن لم يغنوا فيها، كأنهم لم يقيموا بديارهم، كأنهم لم يقوموا بهذه الديار التي سكنوها، كأنهم لم يقيموا فيها ولم ينزلوا يوما من الدار. قال الشوكاني ومعنى الآية: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يقيموا في دارهم، لأن الله استأصلهم بالعذاب. قال ابن عطية: كأن لم يغنوا فيها لفظ فيه للإخبار عن قوة هلاكهم ونزول النقمة بهم والتنبيه على العبرة بهم. قال الشنقيطي: المعنى الذين كذبوا شعيبا دمرهم الله وأهلكهم إهلاكا مستأصلا حتى كأنهم لم يقيموا في دارهم يوما من الدهر أبدا ولم يوجدوا، والذي زال زوالا كليا تقول العرب كأنه لم يكن يوما ما. هذا مثال عند العرب. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، مبالغة في الذم والتوبيخ، فهم خسروا وهلكوا ودمرهم الله، وعقاب الآخرة أشد وأشد. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. سبق شرحها. فتولى عنهم قيل وقيل قبل موتهم، سبق فتولى عنهم على قول حين هلكوا، وقال معاتبا موبخا مخاطبا: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي، أوصلتها لكم. وهكذا الرسل يبلغون التبليغ الكامل والنصح للأمة بكل وسيلة حتى يبلغوا رسالة الله عز وجل. ونصحت لكم واجتهدت فلم أغشكم فلم تقبلوا نصحي ولنقدت لإرشادي فكيف آسى على قوم كافرين، أي كيف أحزن على قوم لا خير فيهم، أتاهم الخير فردوه ولم يقبلوه ولا يليق بهم إلا الشر، فهؤلاء غير حقيقين أن يحزن عليهم بل يفرح بإهلاكهم ومحقهم، إلى آخر ما قال. ابن عاشور رحمه الله، ونختم الدرس، ابن عاشور له كلمة يقول: فكيف آسى على قوم كافرين، يقول مخاطبا نفسه على طريق التجريد، إذ خطر له خاطر الحزن عليهم، لأنه قومه مهما كان لابد يكون في القلب شيء، يعني يتمنى قومه أسلموا كما أن تتمنى أن أهلك أو أهل بلدك يؤمنون. فابن عاشور الآن يقول أن شعيب في أول الأمر لابد يكون في شيء من الحزن، يتمنى أنهم آمنوا، فيقول مخاطبا نفسه على طريقة التجريد: إذ خطر له خاطر الحزن عليهم، وجد خاطر حزن، يقول فدفعه عن نفسه بأنهم لا يستحقون، مثل اللي نقول ونس نفسه لا يستحقون، لا يستحقون أن يؤسف عليهم، لأنهم اختاروا ذلك لأنفسهم، ولأنه لم يترك من تحذيرهم ما لو ألقاه إليهم لأقلعوا عما هم فيه، فلم يبق ما يوجب أسفه وندمته، كقوله تعالى فألك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. من فوائد قصة شعيب، نأخذ بعض الفوائد، أن بخس المكاييل والموازين خصوصا وبخس الناس أشياءهم عموما من أعظم الجرائم الموجبة لعقبات الدنيا والآخرة. قد ذكرنا في الشرح أن هذا وجد في هذه الأزمنة، وأصبحت طرق للتحايل للحصول على المال بكل الوسائل، ومنها أن المعصية الواقعة لمن عدم منه الداعي والحاجة إليها أعظم. إيش قال شعيب؟ إني أراكم بخير، في سورة هود، إني أراكم بخير، فالعقوبة تكون أعظم. من يقول لنا ما هو أشد الزنا؟ بحليل التجار، الشيخ الزاني. فكل ما كان الداعي أضعف كان العقوبة أشد. ولهذا كان الزنا من الشيخ أقبح من الشباب، والكبر من يكمل من الفقير، والكبر من الفقير أقبح من الغني، والسرقة ممن ليس بمحتاج أعظم من وقوعها من المحتاج، وهذا أمر معلوم. ولهذا قال شعيب إني أراكم بخير بنعم كثيرة، ما الذي أحوجكم تأخذون أموال الناس؟ صح، هم الآن يقفون بالطرقات ويأخذون أموال الناس. طيب أنتم أغناكم وأعطاكم وكثر الله خيركم وأعطاكم من النعم الله به عليم، ما الذي أحوجكم إلى أن تأخذوا إلا لخبث في القلب، كما قلنا حينما يسرق وليس بمحتاج الخبث، ومثل اللي تكبر وهو فقير. وإذا جاء في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منها عائل مستكبر. كيف يتكبر وهو فقير؟ فهؤلاء كيف يأخذون أموال الناس وهم أعطاهم الله عز وجل؟ إلا لخبث في القلب. ومنها قال تعالى في سورة هود بقية الله خير لكم، فيه الحث على الرضا بما أعطى الله والاكتفاء بحلاله عن حرامه، وقصر النظر على الموجود عندك من غير تطلع إلى ما عند الناس. وقد قال عمر الطمع فقر، إن الطمع فقر، واليأس عفوا واليأس غنى، وإن الإنسان إذا يأس من شيء لم يلتفت إليه. وهذه من أعظم الوصايا، بل هذه عقيدة. لذلك يقول الناس الطمع يذهب، ويذهب الدين ويذهب كل شيء، الطمع فقر، يعني من طمع لابد أن يذهب، ويذهب قلبه وتذهب عينه ويبدأ يلتفت فلا يرى ما عنده فيفقر فيطمع ويذهب لفلان وفلان، صلى الله عليه وسلم. وذلك من أعظم العبادات القناعة. ومنها أن الصلاة سبب لفعل الخيرات وترك المنكرات وللنصيحة لعباد الله، وعلم ذلك الكفار. إيش قال لشعيب؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد؟ هم يقولون الكفار، وهذا بلا شك. قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن هنا تعرف حكمة الله في أنه فرض علينا الصلوات تتكرر في اليوم والليلة لعظم وقعها وشدة نفعها وجميل آثارها. ومنها ذم من يأمر الناس بالطاعة والبر ولا يفعل ذلك. وش قال شعيب؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، قد قال الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون، ذم عظيم. ولذلك من يفعل ذلك ففي شبه من اليهود، يأمر الناس ولا يطبق. قال الله عز وجل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عن أسامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنتلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحافة، يطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. متفق عليه. جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاهم بمقاليض من نار، قلت من هؤلاء؟ قال خطباء أمتك من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. فينبغي على الإنسان إذا أمر بأمر أن يحرص كل الحرص أن يقوم به، وإذا نهى عن أمر يكون أول الناس التاركين حتى يؤثر. ولذلك كثير من الناس ما تأثروا بنا ولا تأثروا بالدعاة ولا تأثروا بأهل الخير إلا ما رحم الله من قلة التأسي. ولذلك الشيخ ابن باز رحمه الله أصبح قدوة لكثير من الناس، مع أن كلامه رحمه الله قليل، بل كثير من الناس ما سمعوا له شيء من المحاضرات، ومع ذلك أثر بهم. لماذا؟ لأنه كان يطبق. ولا نزكي الله أعلم بمن اتقى، لكن هذا ما يظهر لنا من القبول الذي وضع له وفتاويه وكلامه يذهب يمين ويسارا، أنه كان يطبق ويعمل، والإخلاص هو أكبر دور. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على النبي.